خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا الماثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا ربنا جل وعلا هادين مهديين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهؤلاء الصحابة الكرام الذين نتكلم عنهم وبآل بيت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجمعنا أيضا بنبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم جميعا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم، ونكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وددت لو أني رأيت إخواني. قال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ وقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله، أو قال بأهله وماله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما يأتون في آخر الزمان يشتاقون إليه عليه الصلاة والسلام، ويتمنون لو ارتقوا به بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. نحن في كل حلقة أيها الأفاضل نتكلم عن هؤلاء الطيبين رضي الله تعالى عنهم، ونعرض شيئا من سيرهم. لا ألتزم في كل حلقة بذكر سيرة صحابي معين، وإنما أجعلها عامة. نتكلم في كل حلقة عن موضوع. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الدعوة إلى الله تعالى في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعالوا اليوم نتكلم عن محبة بعضهم لبعض، عن أخوتهم، عن معنى قول الله جل وعلا: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كيف ألف الله تعالى بينهم وقد كان بينهم في الجاهلية قتال وحروب وثأر متنوع، ومع ذلك ألف الله جل وعلا بينهم؟ كيف وقع هذا الحب في قلوبهم؟ كيف اطمأنت نفوس بعضهم مع بعض؟ كيف تآلفوا فعلا وكيف اجتمعوا؟ تعالوا أيها الأفاضل نتحدث عن هذا في سير هؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم. بعث الله تعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت العرب متناحرة متقاتلة، كانوا يتحدون في اللون، يتحدون في اللغة، في اللباس، في الثقافة، في العادات، في التقاليد، لكنهم مع ذلك كل هذه الأمور لم تستطع أن توحدهم، لم تفلح في جمع كلمتهم. فأنزل الله تعالى كتابه الكريم، بعث سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام على آله، وألف الله تعالى بين قلوبهم به. فقال الله جل وعلا ممتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم، ألف بين قلوب الأوس والخزرج وقد كانوا متناحرين، ألف بين قلوب الأرقاء والأحرار وقد كان بعضهم على بعض متكبرا، ألف بين الرجل وبين قاتل أبيها وقاتل أخيه، وألف بين قلوبهم. ذهبت الأغلال والأحقاد والإحن والضغينة. قال الله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله هو الذي جمعهم وهو الذي أزال هذه الضغائن كلها. هل هذا الكلام يعني كان واقعا قبل الإسلام أم بعده؟ بل كان واقعا بعد الإسلام لما وحد الله تعالى قلوبهم. انظر الآن كيف صارت محبة بعضهم لبعض. جاء رجل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام، ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه من يأخذ أخاه يضيفه. يعني في السابق ما كان عندهم يعني مطاعم أو فنادق أو كذا لإقامة أصحاب السبيل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا هو نفسه يأخذ معه بعض الناس يعني يبيتون مع عنده ويكرمهم. فأخذ أحد الصحابة هذا الرجل إلى بيته يضيفه ويكرمه. هذا الرجل ما دخل في الإسلام إلا قبل وقت يسير. فلما أقبل هذا الرجل إلى بيته قال لامرأته، أدخل الرجل وجلس ودخل على الزوجة يعني يحتاج إلى ضيافة، قال هل عندك طعام؟ قالت والله ما عندي إلا طعام الصبيح، والله من شدة الفقر ما عندنا إلا الأكل اللي بيتعشى عليه أولادنا وينامون. قال علليهم بشيء حتى يناموا، يعني تكلمي معهم إن شاء الله الطعام يجهز بعد قليل حتى يغلبهم النوم وينامون. فعللتهم بشيء، جعلت تقول إن شاء الله الأكل يجهز بعد قليل، روح طيب أنت على فراشك، حتى نام الصبية وهم جوعاء. ثم أخذوا هذا الطعام القليل اللي معد أصلا للأطفال وجاء به ووضعه عند هذا الضيف. شوف المحبة في الله والأخوة، هو ليس بينه وبين الضيف نسب ولا علاقة يعني اجتماعية، سوى أنه أخ له في الله، أخ له في الإسلام، له حق علي بإكرامه ومحبته وإيثاره على نفسي وعلى أولادي. فجاء وضع له الطعام، فلما وضع الطعام بين يديه قام كأنه يصلح السراج، قام كأنه يصلح السراج في الغرفة فأطفأ السراج، ثم جاء يعني السراج انطفأ والله الزيت خلص، أطفأ السراج وجاء وجلس وجعل يتصنع هو امرأته أنهما يأكلان، يحرك الفم وكأن نأكل وذاك الرجل يأكل أكلا حقيقيا، حتى انتهي وشبع ذلك الضيف، لأن الأكل ما يكفي الثلاثة. فلما صلى الصحابي الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام له لقد عجب الله من صنيعكم الليلة، الله جل وعلا عجب من إيثارك، عجب الله من صنيعكم الليلة. ثم أنزل الله تعالى قوله جل في علاه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، وأنزل الله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم يعني يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى لو كان بهم شدة حاجة فهم يقدمون غيرهم على أنفسهم. الحب في الله عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان مقدما على كل شيء، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجعلون رابطة الدين ورابطة العقيدة هي فوق كل رابطة من الروابط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ذلك فيقول عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى وجبت محبتي للمتجالسين فيه، وجبت محبتي للمتزاورين فيه، وجبت محبتي للمتبادلين فيه، للمتحابين فيه. وقال عليه الصلاة والسلام زار رجل أخا له في قرية أخرى. هذه يا جماعة كلها أحاديث تبين أن الحب في الله جل وعلا والترابط في الله تعالى أنه أمر محبوب عند ربنا جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام زار رجل أخا له في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته ملكا، يعني جعل الله تعالى على مدرجته يعني على طريقه ملكا، المدرجة مثل ما يقول لك مدرج الطائرة يعني طريق الطائرة. هذا الرجل ذاهب إلى قرية أخرى يزور رجلا آخر، فجعل الله تعالى ملكا على صورة رجل جعله في وسط الطريق ليمر به هذا الذاهب. فلما مر به هذا الذاهب أوقفه الملك قال له إلى أين تذهب؟ قال أذهب لزيارة أخي فلان. قال هل لك من حاجة إليه؟ يعني في حاجة أنت بتتسلف منه فلوس مثلا، تسأل عن شيء، بتخطب منه بنته أخته تريده يساعدك في شيء، هل لك من حاجة إليه؟ قال لا. قال هل لك من نعمة تربها إليه؟ يعني أنت الرجل قد أحسن إليك وأنت تريد تكافئ على إحسانه، رجل زارك تزوره يعني أعطاك كذا تعطيه مثله. قال لا. قال إذن لماذا تذهب إليه؟ لماذا تذهب وتترك أهلك وتضرب مشوارا حتى تصل إليه؟ لماذا؟ قال غيري أغير أني أحببته في الله، أحببته في الله. فقال له الملك فأنا رسول الله إليك أخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته، أنا رسول الله إليك أخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام المتحابون في الله، إيش معنى متحابون في الله؟ يعني كيف يا كيف معنى أنا أحب فلانا في الله؟ كيف لما نقول الصحابة تحابوا في الله؟ كيف معنى هذا يا جماعة؟ أنا لما أحب فلانا أسأل عن الدافع الذي دفعني إلى محبته. إيش اللي دفعني إلى محبته؟ والله دفعني إلى محبته أنه يهدي إليها دائما. هذا ليس حب في الله، هذا حب مصلحة. والله محبة في الله لأنه ابني، هذه حب فطري أصلا، أنا أحبه لأنه ابني. أنا أحب زوجتي، أنا أحب أمي، أحب أبي، هذه محبة طبيعية، يعني حتى غير المسلمين يحبون بعض. قال أنا أحبه لجماله وحسنه، نقول أيضا هذه محبة ليس سببها الدين، سببها الاستمتاع بمنظره. لكن لو قال أنا أحبه في الله لأنه حافظ للقرآن، أو هذه محبة في الله لأن سببها إرادة وجه الله جل وعلا. قال أنا أحبه في الله لأنه يا أخي ما شاء الله عليه يبني مساجد ويكفل الأيتام، نقول هذا حب في الله، أنت مأجور عليه. قال والله أنا أحبه في الله لأنه مثلا يتصدق دائما، لأنه رجل يصلي في المسجد ويكون في الصف الأول، نقول هذه محبة في الله وأنت مأجور عليها. هذا يا جماعة معنى لما نقول حب في الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم المتحابون في الله، الناس اللي اجتمعوا أصل للحب لوجه الله، المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. منابر من نور، يعني في منابر من حجر، منابر من طين، منابر من خشب، هذه منابر من نور، كيف شكلها الله جل وعلا أعلم بها، على منابر من نور يوم القيامة. قال يغبطهم الأنبياء والشهداء، حتى الأنبياء والشهداء إذا رأوا هؤلاء غبطوهم، يعني تمنوا مكانهم. شوف يا جماعة كيف مرتبة الحب في الله جل وعلا، وكيف أن الإنسان يستطيع أن يرتفع بذلك عند الله سبحانه وتعالى. الحب في الله له نتائج عند ربنا جل وعلا، ومنها أن المتحابين يشفع بعضهم لبعض. الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ورحمه أبو سعيد من الأئمة الكبار ومن المفسرين والعلماء، يقول استكثروا من الأصحاب الصالحين في الدنيا، يعني حاول أنك تتعرف على أكبر عدد ممكن من الناس الصالحين في الدنيا. قالوا له لماذا؟ قال فإنهم يشفعون يوم القيامة. قالوا له كيف؟ فقال إن الله جل وعلا إذا جمع أهل الجنة في الجنة واجتمع أهل النار في النار، جعل أهل الجنة يتحدثون، فيقول أحدهم ما فعل صديقي فلان؟ فيقال هو في النار، صديقك فلان ما عمل عملا صالحا فدخل النار. فيقول هذا المؤمن يا ربي لا يطيب مقامي في الجنة إلا مع صديقي فلان، أنا لا يمكن أرتاح في الجنة ونحن في الجنة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أنا ما أرتاح في الجنة إلا إذا جاء صديقي فلان معي. فيأمر الله تعالى ويخرج ذاك الصديق من النار ويدخل إلى الجنة. فيقول أهل النار بعضهم لبعض من أخرجه؟ عمل صالح؟ فيقال لا. شفع له أخوه شهيد؟ فيقال لا. شفع له أبوه شهيد؟ فيقال لا. ويقال عجبا من أخرجه؟ من شفع له؟ فيقال شفع له صديقه فلان. عندها يقول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كروة يا ليت أن الله يرجعنا حتى نرجع إلى الصالحين. لاحظ يقولون ما لنا من شافعين، ما في أحد شفع لنا، لا ملك شفع لنا ولا نبي شفع لنا، لأنهم لا يستحقون الشفاعة، ولا أخ شفع لنا ولا أب. ثم قالوا ولا صديق حميم، حتى أصدقائنا معنا في النار ما نفعونا. والله جل وعلا يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فجعل الله تعالى التقوى هي التي تنفع يوم القيامة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان بينهم مثل هذه الأخوة ومثل هذا الحب في الله، وكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما في الله. أول ما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وبدأ يدعو الناس، الصحابة رضي الله عنهم كانوا متحمسين معه. أقبل إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال له يا رسول الله لماذا لا نظهر ونجهر بالدعوة؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر إنا قليل، عددنا قليل. قال يا رسول الله بل كثير، وكانوا لم يتجاوزوا 100 رجل في ذلك الحين، لكن 100 رجل بالنسبة لعدد سكان مكة إذا اجتمعوا على قول واحد يعتبر كثير، يعني ما كان عدد سكان مكة مليون، يعني كانت أعدادهم قليلة أصلا، يعني سكان المدينة في ذلك الحين ما كان يتجاوز 4000-5000 كما ذكر المقريزي وغيره. فالشاهد قال أبو بكر يا رسول الله إنا كثير. فذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا عند الكعبة ومعهم الصحابة وجهروا بالقرآن، فأقبلت قريش إليهم تضربهم، فالصحابة تفرقوا والنبي عليه الصلاة والسلام هناك من يمنعه عليه الصلاة والسلام، كان فيه عمه أبو طالب ولعه له عشيرة، فتسلطوا على بعض الصحابة، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ممن تسلطوا عليه، وجعلوا يضربونه ضربا شديدا حتى وقع رضي الله تعالى عنه على الأرض. ثم أقبل عتبة بن ربيعة وكان عليه يعني حذاء غليظ، وجعل يضع على وجه أبي بكر ويفرك وجه أبي بكر حتى تمزق وجه أبي بكر، وصار الذي رأى يرى أنفا ممزقا وجها ممزقا وعينا يعني عليها دم ما يكاد يتبين معالم وجهه، وأقبلوا يضربونه ضربا شديدا حتى أقبلت قبيلته بنو تيم، جاءهم ناس قالوا ترى ابنكم بيموت، فأقبلت قبيلته بنو تيم ودفعوا الناس عنه وحملوه في ثوب يعني في قماش مثل الجنازة يعني، وجعلوا يقولون لأبي جهل وعتبة وغيرهم الكفار اللي ضربوا قالوا والله لئن مات لنفعلن بكم كذا وكذا، ثم مضوا به إلى بيته وضعوه على فراشه، وأقبلت أمه تمسح الدم عن وجهه وتجففه وتغسل وجهه حتى أفاق، فالتفت إلى أبيه وهم ما يدرون حي ولا ميت الآن، والتفت إلى أبيه فكان أول كلمة قالها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبوه عجبا تسأل عنه وهو الذي فعل بك ما فعل، يعني سبب الضرب الذي جاءك هو نصرتك له وتسأل عنه أيضا وهو الذي فعل بك ما فعل. ثم خرج أبوه وقال لأمه اجتهدي أن تطعميه شيئا، الرجل بيهلك من أول النهار إلى أن غابت الشمس وهو بيهلك، فجعلت أمه تجتهد تقول يا ولدي كل شيئا، اشرب لبن، كل خبز يعني حتى جسمك يعني ينشط، فقال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أعلم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول أنا اللي حمسته، أنا اللي قلت له يا رسول الله لنجهر بالدعوة، إذا كان أنا جاءني هالضرب ماذا فعل؟ فقالت لا أدري عنه، قال اذهبي إلى أم جميل أخت عمر بن الخطاب واسأليها عنه. وكانت أم جميل في ذلك الحين تتخفى بإيمانها، يعني كان المسلمون أصلا يا جماعة يعني كانوا مضطهدين، فكان الواحد يدخل في الإسلام ولا يخبر الناس أنه دخل في الإسلام، وهذا لا يزال ترى جائز إلى يومنا هذا، يعني أنا أكون معكم واقعي، أحيانا بعض الناس يدخل في الإسلام مثلا أو قل يهتدي إلى الإسلام الصحيح، إما يدخل في الإسلام أو يهتدي إلى الإسلام الصحيح، لا يجب عليه أن يجهر مباشرة بهدايته وبدخوله في الإسلام، يصح أنه يبقى سنة وسنتين وثلاث سنوات وهو على حاله، يصلي خفية يظهر لهم أنه على ما هم عليه دون أن يمارس شعائر يعني كافرة، لكن لا يظهر لهم مثل ما كان العباس بن عبد المطلب وهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام في مكة يعني على قول وظل في مكة لا يعلمون أنه مسلم، وكذلك يعني الإنسان إذا كان مختفيا خوفا من أن يعني إلى الآن ما صلب عوده في الإسلام ولا بعد تمكن الإمام من قلبه لا تجهر، وأنا أقولها لكثير من يهتدي إلى الإسلام الصحيح ويدخل في الإسلام من جديد، أقول له ما في داعي تذهب إلى أمك إلى إخوانك إلى جماعتك تقول يا جماعة ترى أنا تركت كذا ودخلت في كذا، ما له داعي، ابقى أمامهم على ما يشاهدونك عليه عادة سوى ألا تمارس ما يمارسونه من شركيات، يعني حتى الصلاة صلي خفية حتى يمكن الله تعالى الدين من قلبك، أو تكون مثلا فتاة ويسر الله تعالى لها زوجا يعني صالحا ثم بعدين ممكن أن تجهر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة ما كان يقول اجهروا، أم جميل زوجة أخت عمر بن الخطاب ما كان أحد يدري أنها دخلت في الإسلام إلا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قليل يعني العدد، فقالت قال لأمه اذهبي واسألي عنه أم جميل، فذهبت وجاءت عند أم جميل دخلت عليها قالت إن أبا بكر يسأل عن صاحبه، فقالت أم جميل وما أدري من صاحبه، من صاحبه اللي تقصدين؟ قالت محمد صلى الله عليه وسلم، قالت ما أدري عنه، أنا مش دخلني أنا مثلك يعني أنا من قال لك أني مسلمة ما أدري عنه، ثم قالت أم جميل يعني تدري إيش اللي حصل، قالت لكن إن شئتي جئت معك إلى ابنك. جئ إلى أبي بكر يعني نحاول نطلعك من الموضوع أتكلم معه. جاءت أم جميل ودخلت على أبي بكر، فلما رأته ممزقا والدماء على ثيابه قال بكت وقالت والله إن قوما فعلوا بك ذلك لقوم سوء. فالتفت إليها قال يا أم جميل دعك من ذلك، يعني ما لا يهمك أنا أموت ولا أحيا، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هذه أمك تسمع، لا تورطني، أمك تسمع تخبرها أني أسلمت. فقال ما عليك منها، يعني أمي ثقة حتى لو أنها غير مسلمة لكنها ثقة. فقالت هو سالم صالح، أبشرك أنها بخير وعافية وأمور طيبة، هو سالم صالح. فقال لها فأين هو؟ قالت هو في بيت الأرقم من أبي الأرقم. وكان هذا البيت يختفي فيه المسلمون، يجتمع معهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقرأ عليهم القرآن. فقالت له أمه، ها بتدخلون اتصال، عطنا وسام. ها مرحبا يا وسام.
السلام عليكم شيخ. شيخ
ومرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا من بغداد من منطقة اليوسفية.
يا مرحبا بك، أهلا وسهلا
شيخ. والله رحم الله وديكم على كل اللي جالس يسوونه من أجل الإسلام.
يا حبيبي الله يحفظك، الله يحفظك ويصونك ويحميك، وأسأل الله أن يحفظ العراق من كل سوء وأن يؤمنكم في دياركم يا رب العالمين.
والله يا شيخ أنا من المتابعين برامجكم وقناة وصال وكل قناة الرسالة وكل
قناة. الله يكرمك، الله يكرمك ويغفر لك ولوالديك من يسمع يا رب العالمين.
الله يخليك شيخ. وأطلب منك طلب أنه ما يعني تفترع عن هاي الدعوة، لأنه الله سبحانه وتعالى قال يعني في آيات كثيرة أنه أجر كثير للدعاة اللي يدعون للإسلام واللي يدعون الناس.
أحسنت أحسنت، أبشر بما يسرك إن شاء الله يا وسام، بارك الله فيك. من معنا؟ من الثاني يا شيخ؟ أبو من؟ أبو نمار تفضل.
السلام عليكم يا شيخ. يا شيخ الجليل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبو نمار.
كيف حالك إن شاء الله بخير؟
يا مرحبا بك، الله يحييك
يا شيخ. على غناة آل البيت، آل البيت الأسود.
ما أسمعك.
حسن ياري على غناة آل البيت. أخرج حديث في صحيح مسلم.
أيه.
عندما اشتكى العباس على علي بن ابي طالب رضي الله عنهما عند الامام عمر بن الخطاب فقال الامام عمر هل رايتماني كاذبا خائنا غادرا؟ والله ما انا كاذبا ولا خائنا غادرا. حسن ياري يقول قال عمر انا كاذبا خائنا غادرا والعياذ بالله. ارجو ان تبحث عن هذا القول في صحيح مسلم باب المغازي.
ابشر.
هذه الله يبارك فيك.
ابشر ابشر ابشر.
الطلب الثاني أرجو ذكر إمامة الصحابة، ردع للقوم إذا قلت الإمام ممكن تقوم عليهم الدائرة. وأطلب رغمك رجاء يا شيخ الله ما يرضى عليك.
أبشر بما يسرك يا أبو نمار. شباب عطوه رقمي الله يحفظكم. أبشر بما يسرك. أحمد من العراق أيضا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أحمد.
شلونك شيخ؟
يا مرحبا بك، الله يحييك.
والله أني أحبك في الله.
الله يجزيك خير، أحبك الله حتىني فيها، جعلنا وياك من أحبابه يا رب.
ونشكر جهودكم على هذه الدعوة الجميلة. الله. إن شاء الله الله يوفقكم.
الله يجزيكم خير.
بس حاول رقمك إن شاء الله حل، يعني عندي موضوع معك.
أبشر أبشر يا أحمد أبشر. خلاص شباب يعطونك إياه أو راسلوا موقع يا جماعة، أنا ربما كان أهون عليكم لو راسلوني في الموقع. لو تدخل موقع تجد كذا يعني رابط مكتوب للتواصل مع العريفي، تضغط ويطلع لك صفحة، اكتب الذي تريد يوصلني مباشرة، يوصلني في خلال ساعات، يعني ممكن ان اقراه وياتيك الرد خلال 24 ساعه. وتويتر ايضا ممكن المراسله من خلاله. طيب تعطوني اللي بعده ولا اكمل قصتي؟ طيب. فقالت ام ابي بكر قد علمت بخبر صاحبك. فقال والله لا اكل طعاما ولا شرابا حتى ارى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحب الحقيقي. فمضت به ام جميل الى مع امه الى بيت الأرقم، فجاء وطرق الباب وأبو بكر ما يكاد يستطيع المشي من شدة الإعياء. تخيل واحد انضرب في ظهره وانضرب في بطنه وانضرب في رقبته وفي وجهه وفي مفاصله وفي مكسر، يعني بالكاد يستطيع أن يمشي. حتى نظر الصحابة من خلال الباب وإذا أبو بكر، لأن الصحابة بعد اللي حصل يعني خشوا بأن يأتي الكفار مجموعات لقتالهم. فلما دخل فلما رأوا أبو بكر وفتحوا الباب ودخل أبو بكر ورآه النبي عليه الصلاة والسلام في دمائه، رق النبي صلى الله عليه وسلم له رقة شديدة وأقبل وضمه وجعل أبو بكر يبكي. ولما رأى تأثر النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ليس بي بأس، ليس بي بأس، يعني لا تحزن، ما فيني شيء، لا تحزن، ليس بي بأس. وكذلك كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان بينهم من الحب الشيء العظيم. عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم جميعا كان بينهم يا جماعة من المحبة، ليس فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل بين بعضهم البعض أيضا بينهم أعاجيب. يعني مثلا عمر رضي الله تعالى عنه أما قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل سبب يوم القيامة منقطع إلا سببي وكل نسب منقطع إلا نسبي وسببي، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون له نسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو أصلا له نسب لأن ابنته حفصة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يكون له نسب آخر. فأقبل إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وخطب منه ابنته أم كلثوم، وكان عمر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة، وكان علي هو المستشار له مع مجموعة من الصحابة. وكان علي رضي الله تعالى عنه محبا حبا عظيما لأبي بكر رضي الله لأبي بكر ولعمر رضي الله عنهما، حتى إن عمر لما أراد رضي الله عنه أن يخرج إلى القتال في فارس استشار الصحابة ووقف أمامه علي رضي الله عنه قال لا تخرج، فإنك أنت يعني أنت الذي يفر إليك المؤمنون ويفيئون إليك ويرجعون إليك، أنت الخليفة، لو الجيش حصل لشيء بيرجع البقية إليك وأنت اللي تقود وتعمل، فكيف إذا ذهبت أنت بنفسك؟ لا تخرج يا أمير المؤمنين. محبة له، وكان بينهم محبة وعلاقة حسنة، فوافق أبو فوافق علي رضي الله تعالى عنه وتزوج عمر سيدتنا أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنه وأمها فاطمة رضي الله تعالى عنها، ويعني ورزق منها بابنه زيد وبنت أيضا. فالشاهد أنهم كان بينهم من العلاقة والمحبة الشيء الكثير، وكان يقدمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يجري بينهم ويعتذر بعضهم من بعض. أبو ذر رضي الله تعالى عنه وقع بينه يوما وبين بلال رضي الله تعالى عنه وقع بينهم شيء ملاحات، يعني الصحابة بشر ويغضبون كما يغضب البشر ويرضون كما يرضى البشر ويبيعون ويشترون، هم ليسوا ملائكة صورهم الله جل وعلا بصورة بشر ليصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم أصحابه عليه الصلاة والسلام. فوقع بين أبي ذر وبين بلال رضي الله تعالى عنهما ملاحات، ملاحات يعني خلاف كما يقع يا جماعة بين الأحبة، يعني حتى يعني أقرب الناس وأحب الناس إلى بعض يقع بينهم مشكلة ويتراضون. فوقع بينهما ملاحات، فغضب أبو ذر وقال لبلال رضي الله تعالى عنهم جميعا قال له يا ابن السوداء. فغضب بلال كيف تقول لي ابن السوداء، نحن خلاص يعني دخلنا في الإسلام والإسلام لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، الإسلام طرح الموازين السابقة كلها تحت الأقدام والإسلام جاء بمقياس واحد إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كيف تقول لي ابن السوداء؟ وذهب ورهب بلال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل عليه وقال يا رسول الله إني تلاحيت، كان بيني وبين أبي ذر ملاحات، ملاحات يعني خصومة وترداد في الكلام، وأخذت من اللحي، اللحي لما يتحرك الواحد ويتكلم فأخذت الملاحات لأنه يبدأ يتكلم بسرعة. فقال لي يا ابن السوداء، فجاء أبو ذر عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع أن بلال ذهب يشتكي وجاء حيحضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج يدعوني النبي صلى الله عليه وسلم، أنا آتي منصاعا مطيعا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني أنت يا أبا ذر تكلمت بشيء من أمر الجاهلية، الجاهلية هم اللي كانوا يقعون في يسبون الأمهات والأباء ويعيرون الناس بألوانهم، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال أبو ذر يا رسول الله على كبر سني، أنا كبرت الآن وتقدم بي السن، على كبر سني؟ قال نعم. فبكى أبو ذر ثم ذهب إلى بيت بلال وجاء إليه واعتذر إليه وهو يبكي، ثم جلس أبو ذر على الأرض يبكي ووضع خده على التراب وقال طأ برجلك على خدي، خل إذا كان عندي لا يزال شيء من 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 يعني بقايا أمرنا هناك خليه يطلع الآن. طأ برجلك على خدي. شوف يا جماعة هذه المحبة واعتذار بعضهم إلى بعض هذا يدلك أن الإسلام فعلا ألغى ما كان بينهم من أحقاد وضغائن وأنه أحل هذه المحبة كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. بل يا جماعة الإسلام جاء بإحكام فقهية تجعلنا نعلم بأن الحب في الله واجتماع الكلمة أصل من الأصول عندنا في الشريعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى حتى السماحة في البيع والشراء حتى يكون بينهم محبة. وقال عليه الصلاة والسلام لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه ولا يسم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. إيش معنى هالكلام؟ معناه يا جماعة أنه يريد أن تبقى القلوب متآلفة. يعني معناه مثلا أنك إذا ذهبت أنت وإلى محلات مثلا جنب بعض تبيع فواكه ثم جئت وقلت له مثلا بكم كيلو الطماطم؟ قال لك والله كيلو الطماطم مثلا بخمسة. فقال لك اللي جنبه تعال تعال أنا أعطيك الطماطم أربعة وترى اللي عندي أيضا طازج اليوم وصل. هذا ما يجوز. لا يبع على بيع أخيه. إذا أنا ما عجبني السعر وذهبت نادني. أما أني لا أزال أتفاوض وتأتي وتدخل في الموضوع لا هذا لا يجوز حتى لا تفسد النفوس. الإسلام يريد المحبة والاجتماع. ولا يسم على سوم أخيه. إيش معنى هالكلام؟ معناه يا جماعة أيضا لو جئت أنا بشتري هذا القلم فجئت وقلت مثلا لصاحب المحل ما شاء الله هذا القلم الجيد هذا بكم هالقلم؟ فقال والله هذا القلم بعشرة. فقلت له يا أخي خلها بسبعة. قال والله يا شيخ احنا شارينا أصلا بتسعة ونربح فيه بس يعني شيء بسيط خلها بعشرة. ما يجوز إذا كان في واحد تاني في المحل يقول له خلاص خلاص أنا بأخذها بعشرة وانت ايش دخلك في الموضوع؟ ليش تدخل بيني وبين البائع؟ لا يسم على سوم يا أخي. خلني أنا أماكس أكاسر في السعر أنزل في السعر بقدر استطاعتي. إذا عجبني السعر أخذت ما عجبني أطلع بعدين ندخل في الموضوع. لأنك لو أخذته بدل ما الإسلام يريد المحبة سيحصل هناك حقد وضغينة. فقال عليه الصلاة والسلام ولا يسم على سوم أخيه. وكذلك قال ولا يخطب على خطبة أخيه. أنا لما أسمع عن فلان خطب فلانة ما أقول في نفسي أفا والله أنا كنت مخطط يا جماعة أني أتزوجها كيف يروح يخطبها ثم أذهب إلى أبيه وأقول اسمع ترى أنا سمعت أن عبد الله خطب بنتك صح؟ فيقول نعم. أقول لا أنا تراني أنا أبغاها أنا والله من زمان بتزوجها لكن ما عرفت أنكم بتزوجونها وهي لا تزال طالبة ظنيت أنكم بتنتظرون لحد ما تتخرج. لحظة لحظة عبد الله خاطر ترى أنا جاهز. هذا حرام. ولا يخطب على خطبة أخيه. اللي يقسم الأرزاق ويجمع بين القلوب ويفرقها والذي يجمع بين الأزواج والذي يقدر من يتزوج فلان أو هو رب العالمين وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أبعد شيء عن هذا. كانوا أبعد شيء. كان يا جماعة من محبة بعضهم لبعض الواحد مستعد يضحي أحيانا يعني بماله في سبيل أن يحسن إلى أخيه ليست بنفسه في سبيل حمايته لإخوانه. ليست القضية بس يعني على أنه بس ربما بماله أو نحو ذلك. خذ من الأمثلة المشهورة على ذلك يعني ما وقع من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما حكى قصة دخول أبي ذر رضي الله تعالى عنه في الإسلام. أبو ذر لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأبو ذر ترى بالمناسبة كان من أوائل من أسلم صح أول من أسلم من الصغار علي رضي الله عنه ومن أسلم من النساء خديجة ومن أسلم من الرجال أبو بكر. لكن مع ذلك أيضا كان الصحابة يأتون من أطراف مكة ويدخلون في الإسلام. الشاهد أن علي رضي الله تعالى عنه لما سمع بمقدم أبي ذر جاء أبو ذر. أبو ذر بالمناسبة أول ما سمع بالإسلام أرسل أخاه قال اسمع شوف لي إيش اللي حاصل في مكة. جاء وأخذ بعض الأخبار ورجع إليه وأعطاه أخبارا ما أقنعت أبا ذر. فأبو ذر أخذ متاعه وخرج من قبيلته غفار وذهب إلى مكة. يقول فجئت إلى مكة وإذا قريش تحارب النبي صلى الله عليه وسلم وتضيق عليه أشد التضييق. قال فجئت واختبأت ما بين ستار الكعبة جلست في الحرم أشرب من ماء زمزم والله ما لي شراب دونه. قال حتى رآني علي رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه تعالى بالمناسبة تلك الأيام ما هو كبير في السن يعني ما بعد تزوج ولا شيء. أصله رضي الله تعالى تزوج فاطمة بعدما تعدى العشرين رضي الله عنه. كانت فاطمة يعني قريبة من العشرين في ذلك الحين. فعمره 18 وعمره كما ذكرت الروايات عمره 26 وقيل أقل من ذلك. الشاهد. فكان علي رضي الله تعالى عنه صغيرا في ذلك الحين، لكن كان ذكي. فرأى أبا ذر وسأله قال ممن الرجل؟ قال أنا من غفار. فقال ما جاء بك؟ فخاف أبو ذر أنه يقول له أنا والله جاي أسأل عن هذا النبي ويعني ويقتله وأنه يعمل له مشكلة. فقال سمعت عن رجل خارج في مكة أريد أني أعرف خبره، فهل تعرف عنه شيئا؟ فقال له علي رضي الله عنه فماذا تريد منه؟ فقال أريد أن أتحدث معه، ما قال له بتبعه، ما يدري عنه. فقال علي رضي الله تعالى عنه امشي ورائي، فإن رأيت شيئا يريبني، أنا إذا شفت أباب جهل ولا واحد من الكفار اللي ممكن يسببوا لك مشاكل، وأنت من غفار جئت، ما عشيرتك ليست موجودة تدافع عنك، أنا عشيرتي موجودة، أنت من سيدافع عنك؟ فإذا رأيت شيئا يريبني قعدت كأنما أربط شسع نعلي. شوف يعني أربط شراك نعلي، من ذكائه رضي الله عنه ما قال له إذا شفت واحد يخوف ممكن يضرك ترى أنا بأشر لك، ممكن يعمل إشارة ويفهمها أبو جهل ولا أبو لهب، قال أنا إذا رأيت أحدا يعني ممكن يحدث مشكلة أبجلس كأني أربط شراك النعل. شراك النعل كانوا يأخذون قطعة جلد سميكة ويضعون يربطون فيها جلدا من يمين ويسار مثل السير مثل الخيط، ثم يضعون الرجل ويربطون الشراك هذا فيلتصق بالرجل وتمشي الرجل يعني. فيقول أنا إذا رأيت شيئا يريبني سأجلس كأنما أربط شسع نعلي، أصلح شسع نعلي أو أربط شراك نعلي، عندها أهرب أنت اختبأ في أي مكان حتى يمضي هؤلاء ثم أمشي تعال مش ورائي. ففعلا فعل أبو ذر ذلك مع علي. هذه يا جماعة شوف يعني مخاطرة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بنفسه ممكن يتسبب له ضرر بسبب ذلك، كله مما جمع الله تعالى قلوبهم مع بعض، يعني هذه المحبة التي أحدثها الله تعالى في قلوبهم دفعتهم من مثل ذلك، حتى لقي أبو ذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل في الإسلام وسمع القرآن، ثم قال يا رسول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك إلى غفار إلى قبيلتك، فإذا سمعت بي قد ظهرت تأتينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان خائف على الصحابة، يعني ما يريد، ما كان يقول صلى الله عليه وسلم للصحابي إذا من أسلم يقول لا أنت أسلمت نعم يلا أطلع أقرأ القرآن أمامهم، لا لا، يخاف عليه الصلاة والسلام عليهم أن يفتنوا في بالعذاب الذي تعذب به قريش. فقال اذهب إلى قومك إلى غفار، إذا سمعت بظهرت وظهر الإسلام تعال إلي. فأبو ذر كان متحمسا قال يا رسول الله والله لا أجهرن بها بين أظهرهم، والله لا أقرأ القرآن أمامهم كلهم. فخرج فعلا أبو ذر ووقف في نوادي قريش وجعل يقرأ القرآن بصوت عالي، فأقبلت إليه قريش وجعلت تضربه، يقول حتى صرت كأنني نصب أحمر من كثرة الدماء، صرت كأني يعني كأني بعض أصنامهم اللي يذبحون عندها يذبحون عندها النحائر من بقر وغنم وإبل والدم ينطلق عليها وتصبح حمراء، صرت كأني مثلها. يقول ثم يعني جاء العباس ودفعهم عني وقال هذا من غفار، والله لا تمنعن عنكم غفار الميرة، يعني الطعام اللي يأتيكم من غفار ترى إذا ضربتم ابنهم سوف تمنعه عنك، إلى آخر ما وقع. الشاهد من هذا أن علي رضي الله عنه أصلا كان بينه وبين كل واحد من المسلمين محبة، ولذلك جمع الله تعالى قلوب بعضهم على بعض على مثل ذلك. كان الصحابة هذه المحبة التي يتحابون فيها في الله تدفعهم إلى أمور، من أول الأمور التي يندفع إليها الصحابة بعد ذلك التناصح فيما بينهم، تعرف بعضهم على بعض، بذل بعضهم لبعض. تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بالأحوال.
الحمد لله الحمد لله، نحبك في الله يا شيخنا.
الله
والله في الأحوال، والله نص أو أكثر من الأحوال والله مهتدين، صرنا موحدين عائلات عائلات والله، كشوارة كشوارة حي الثورة كنت عبد الله المحمرة الفلاحية السوس، كل احنا كل مديناتنا الأحواز والله دولة الأحواز المحتلة، كل احنا موحدين. بس شيخنا بارك الله فيك، هذاك تفسر لي فرق سني، هل نحن في الأحواز صرنا سنة وصرنا سلفية؟ ونفتخر بكل موحد، ونفتخر بك يا محمد يا محمد العريف، بارك الله فيك. نحن في الأحواز والله كل نحن موحدين، ونبكي نبكي ليل نهار على سوريا، ونبكي ليل نهار على أخواننا السلوجة بالعراق، والله يعني نريد نسور، نريد نسور، والله نريد نسور ضد هذول المجوس الرافضة هذول، والله توك إن عرفناهم والله العظيم شيخنا.
أي نعم أسمعك.
والله العظيم كنا لم نعرفهم نحن في الحواس ليش تبراف الله، والله نحن لم نعلم كنا أم المؤمنين عايشة اسمها، ولكن بعدين هدينا والله عرفنا اسمها، ولن نسب أزواج النبي ولن نسب الصحابة، ونحن لم نحب الملالة، والله اهتدينا، والله لعرفهم بالآلاف، والله لعرفهم بالآلاف، ونحن يعني مهتدين كثيرين والله الحمد لله. فادعينا يا شيخنا بارك الله بيك، ولا تعوفونا، ولا نرجو من كل العرب لا تعوفونا، والله اليوم قتلهم من عندنا واحد ويقتلهم من عندنا ليل نهار، والله هذول رافضة رافضة. الله أكبر.
أبشر أبشر يا عمر يا ابني، بارك الله فيك، أسأل الله أن يثبتنا وإياك يا رب العالمين. أبو زهرة تفضل. الله
يحفظك. عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ كيف حالك؟ عساك بخير.
بخير ونعمة الله يسلم.
يشهد الله على حبك في الله.
الله يجزيك خير، أحبك الله.
شيخ وبالنسبة يعني عندي موضوع، يعني رؤية شفتك قبل فترة أمام النبي صلى الله عليه وسلم تكتب، فقلت له أنت يا رسول الله كيف يصدق الناس إن هذا كلامك وأنت رحلت من الدنيا؟ قال لك إن كنت صادق سوف يصدقون إن هذا كلامي. هاي وحدة. فنسأل الله أن يجمعنا وياك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اثنين شيخ، بالنسبة لديك الحلقة يعني أبو حسن الذي يقول أن أم المؤمنين رضي الله عنها قال تقتل ونعتل فإنه كفر، فهذه من أكذوبات الرافضة. أم المؤمنين لم تسمع بها إلا بعد مجيئها من 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 مكة، هي كانت في مكة وما قال إلا قتلت عثمان اللي هو أولهم قال هاني، والثاني جبل العفو جبل ابن عمر السعدي، والثاني هاني قال هذا، هي لم تسمع بها. فهو خلي يقول من تاريخ الطابري أو يروون من تاريخ تاريخ الطابري روى جميع الروايات، وهم يستدلون بروايات لوط بمخنة الله.
نعم. نعم نعم
نعم يستدلون بها علينا، وهم ما يعلمون انه هذا اهل الحديث كلهم تكلموا عليه. فيا شيخ لو انت تركز يعني على قضية التوحيد.
احسن
التوحيد. اي والله جزاك أحسن. الله خير.
احسنت يا ابو زهر، الله يكرمك ويجزاك خير يا رب ويحفظك. تعطونا اللي بعده. طيب من؟ أبو حفص تفضل. يا أبو حفص
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
أهلا بالشيخ، الله يبارك فيك إن شاء الله ويجزيك الله ألف خير.
الله يحفظك ويبارك فيك. الله يحفظك.
والله كنا بالعراق نحبك في الله.
الله يحفظكم، أنا والله أحبكم، أسأل الله يجمع شمال.
الله يبارك فيك إن شاء الله يا شيخنا، ويبارك لي ويبارك بعمرك إن شاء الله يا شيخ.
الله يكرمك.
بس العفو عندي مداخلة صغيرة يا شيخ تسمح لي.
تفضل.
ربي يحبك يا شيخ. العفو شيخ، احنا او اني كنت بالتسعين شيعي. ومن بعد ما تردد المساجد اخبتنا في الله، نحمد الله وشكرا انه فضلهم فضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضلهم انه صرت سني وموحد.
الحمد لله الحمد لله. كيف اهتديت يا ابا حفص؟
والله يا شيخنا اني كنت تردد المساجد بالتسعين يعني 1990، فمن قبل يشوفوني اصلي يعني انا صلاتي كانت مو مضبوطه، حتى الحركات ما ضبطتهم، ما حتى صلاه ما بصلي. فأحد الاخوه قال لي يا بتاع انا فلعمي بالصلاه شنو تقول صلاه التوحيد اصول ثلاثه مو مع التوحيد، شنو الربوبيه شنو الالوهيه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نحمد الله وشكره كل عرفته. لكن شيخ الموضوع شنو الخطا اللي صار؟ الخطا اللي صار شيخنا انه ما يقبلون احد يلبس بنطال او يحلق اللحيه. ولذلك شوف شيخ احنا بالعراق كل اخوتنا في الله كلهم قتلهم الروافض. ليش شيخ؟ لانه الكل التزموا بالكتاب والسنه، طلقوا اللحى، قصروا احنا نسميه دجاجه، انتم ما تسموها شيخنا
هي الثوب يعني الدشتاشه معروف.
جزاك الله خير. الثوب قصرنا الثوب، اطلقنا اللحى، ونمشي جماعات وندعو الى الله سبحانه وتعالى الى التوحيد، نحمد الله وشكره. لكن يا شيخ بالسقوط والصارت اللي داخل بغداد والطائفية انقتلوا تقريبا ما يقارب والله أعلم 75 إلى 80% من أخوتنا. أنا أحمد الله شكرا أنه أنا هربت، رحت للسويد وطوني رفض، والحمد لله رجعت على عائلتي. وايضا من رجعت ايضا تهجرت، وما يزال اني انتقل من منطقه الى منطقه وما اعرف ايش اسوي. يعني منبوذ منبوذ شيخنا من عائلتي، ومنبوذ من 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 من, من, من حتى من عشيرتي. حتى اني شيخ يعني اتصلت بزهران، مش عايز زهراني، قلت لها مش عايز زهراني عن طريق عادل القرني، الشيخ عادل القرني. قلت له انا مؤيد ظرفي واحد عرفي انه عايش عراق متضايق وخايف من نفسي، لا نروح صلاه جمعه، لا نروح صلاه عيد، لا نروح الفرائض، وما ادري شلون نتصرف. فيا شيخ ما اعرف شلون تنصحني، شلون اتصل بك؟ ما اعرف شيخنا والله يا شيخ، انه احبك في الله واتمنى اتصل بك يعني بس تساعدني يا شيخ.
الله يكرمك.
ولو شيخنا بنصيحه،
ابشر بما يسرك يا ابو حفص. انا اقول يا ابو حفص، اذا تيسر انك ترتبط باخوه اخيار تتعاون معهم على دينك وعلى عقيدتك، وتستمر اذا كان عليك خطر من القتل ونحوه تستمر في تخفيك، واسال الله ان ينجيك. وباذن الله تعالى انا متفائل لاهلنا جميعا في العراق، ان الله جل وعلا سيجمع لهم الامن والايمان، وان الله تعالى سيكفيهم يعني القتل والخلاف واساله الدماء. نحن والله نحزن لكل ما يقع سواء في العراق أو في غيرها، ونتمنى والله أن يعم الأمن والأمان، لكن يعني أقدر الله جل وعلا تسير كما يشاء سبحانه وتعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وأسأل الله جل وعلا أن يكشف ما بكم يا رب العالمين. بارك الله فيك أبو حفص، وممكن الإخوة إذا كانت على الخط أو تتصل مرة أخرى يعطونك رقمي يعني يكون بيننا تواصل. عماد تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. أنا من الشيعة، عندي سؤال.
مرحبا بك يا عماد، تفضل.
شيخنا قبل قليل كنت تتحدث عن محبة الصحابة وهم عندهم حب بيناتهم وكذا، وأنا أشوف هذا الكلام يعني يناقض الواقع. لو تسمح لي أحكي لك آية من القرآن.
تفضل.
الله سبحانه عز وجل شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أمة رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
نعم.
وياي شيخنا؟
معك.
أها. رحماء بينهم. اخبرني شيخنا عن عثمان بن عفان. لماذا ضرب أبو ذر الغفاري ضربا مبرحا وأنفاه إلى الربذة إذا كان يحب بعضهم بعضا؟ وضرب عمار بن ياسر. هل يعلم الله سبحانه عز وجل أن عثمان بن عفان سيضرب أبا ذر الغفاري ضربا مبرحا وعمار ضربا مبرحا أم لا يعلم؟ إن قلت يعلم ووصفهم بأنهم رحماء فقد كذبت مولاي، وإن قلت بأنه يعلم فكيف يصفهم بالرحمة بينهم؟
طيب عماد حبيبي، نعم. أنا أسألك سؤال الآن، هذه الرواية التي جئت بها أنه ضربه ضربا مبرحا وضرب عمار، من رواها؟
العامة والخاصة. ونفاه إلى الربذة. هالشيخ معروفة أنه أبو ذر الغفاري نفاه إلى الربذة.
طيب.
ومات هناك.
طيب. لا أنا ما عماد أنا لا أسألك عن الربذة، أنا أسألك عن أنه ضربه ضربا مبرحا وضرب عمار، كيف وصلت؟ يعني لو جئتك أنا الآن وقلت لك مثلا أن عليا رضي الله عنه ضرب الحسن والحسين ضربا مبرحا وجاء أبو بكر ومسكهم رباهم حتى كبروا، بتصدقني على هالكلام؟ بتقول لي إيش مصدرك؟ صح؟
هاي الرواية اللي إيه؟ انت بها مو صحيح. انت شو تريد مذكورة بأي كتاب؟
اي انا ابيك يا عماد تقول لي هذه رواها البخاري، رواها مسلم، رواها فلان من المؤرخين وسندها درسناه صحيح. ليس كل ما يرد يا عماد في التاريخ من قصص فلان ضرب فلان وفلان قتل فلان وفلان ارتكب كذا نصدقه. في كثير من الاشياء لاجل ان يفسد الاسلام بدأ بعض الناس يكذب ويدخل مثل هالقصص.
شيخ محمد
نعم.
هاي رواها العامة والخاصة، فقط ابن تيمية طعن بها.
عماد
ابن
أنا
تيمية محج علينا الآر
عماد
تدور قصة.
عماد ماذا تعني بالعامة والخاصة؟ من هم العامة ومن هم الخاصة؟ من هم العامة ومن هم الخاصة؟
الخاصة احنا علماء الشيعة، والعامة علماء السنة. أما ابن تيمية
طيب عماد أيهما أرفع عندك، العامة ولا الخاصة؟
الخاصة حج علي، الخاصة حجة عليه بس العامة حجة عليك، يعني الحافظ
طيب عماد الكتاب والسنة هم الحجة علينا جميعا. أنا لن أتكلم ليش حطيت نفسكم خاصة وحطيتنا عامة. الكتاب والسنة، وأنا أسأل الله لك التوفيق والسداد إلى الخير، وأسأل الله لنفسي ذلك. لكن أنا أقول الروايات التي ذكرتها، عثمان والله ضرب أبا بكر ضرب أبا ذر ضرب مبرحان، أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان له رأي يتعلق بجمع المال، وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، فكان يرى أن ما يجوز الواحد يجمع المال، فكان ينكر على الصحابة ذلك. فلما وضح له قيل يا أبا ذر المقصود إخراج الزكاة ونحوه، قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما رأى أن الواقع بهذا الحال هذا ما يتوافق معه، خرج وسكن في الربدة، هو بنفسه الذي خرج وسكن في الربدة، ما في أحد من الصحابة ضربه ضرب، ليش يضربونه؟ لا سرق ولا زنى ولا ارتكب شيئا يستحق مثل هذا. عمار بن ياسر من خيار الصحابة أصلا، لما يأتي واحد يقول لا والله عثمان أنا ودي يا جماعة، يعني ليس كل قصة تذكر، مثل ما ذكره قبل أخونا أبو زهرة لما نبه على رواية اقتلوا نعثلا فقد كفر إلى آخره. يعني يا جماعة ليس كل ما يذكر في كتب التاريخ نأتي نحن وننزله على الصحابة، هذا شيء. الشيء الثاني المشكلة، ما أدري عماد معنا ولا راح عشان ما أخسرك بس فلوس
شيخ محمد، أنت أيه؟ يعني بهذا الكلام يعني تريد تنسى هاي الرواية بهذا كلامك، تريد تنسى الرواية، اترك هاي الرواية. ما بعد تقول بمحمد ابن أبي بكر، محمد ابن أبي بكر أول شيء من التابعين،
من التابعين نعم،
من التابعين، أول شيء شارك في قتل عثمان بن عفان، أول شيء أبوه الخليفة الأول، فأين الرحمة بينهم؟ أين الرحمة بينهم؟ وانت تحكي لي على القرآن، وين الرحمة بيناتهم؟
أنا أسألك سؤال يا عماد، كل الروايات التي تعتمد عليها إذا أردت أن تحكم على الصحابة لا بد أن تنظر أولا في سندها، تنظر في متنها، تتأكد من، إذا تأكد عندك متن شيء من هذه الروايات تنظر بعد ذلك هل الفعل الذي ارتكبه الصحابي يعد مكفرا له، يعد مفسقا، يعد اجتهادا أخطأ فيه؟
قتل خليفة مسلمين.
أنا معك، أثبت لي أولا أن محمد بن أبي بكر ممن اجتمعوا وقتل عثمان، أثبت لي أول شيء هذا.
أثبت لك.
اقرأ لي من البخاري، اقرأ لي من مسلم، اقرأ لي سندا صحيحا.
شيخ محمد على كيفك ويانا، على كيفك. هذا راح يطول الجدال. شو تقول بعمر بن حمق الخزاعي؟ قبل أيام طلع محمد حسان ولعن عمرو بن حمق الخزاعي، ورا فترة قصيرة طلع إنه بيترضى عليه، قال أنا شنو غلطان هذا عمرو بن حمق الخزاعي وليس من الصحابة وليس شارك بقتل عثمان، كيف الله يصفهم
بالرحمة؟ لا لا لا
ما يجوز
عماد،
ما يجوز،
خلوا يا شباب لا تقطعوني يا شباب على أحد،
فهموا العالم أكو صحابة صالحين وأكو صحابة غير صالحين.
طيب عماد،
فهموا الناس يا شيخ محمد.
عماد تكفى، أنا بسألك سؤال الحين، أنت أتركك من مسألة الصحابة أخطأوا ولا ما أخطأوا ولا غيره، أنت هل تعتقد أن علي رضي الله تعالى عنه عنده من الصفات ما ليس عند البشر؟ يعني علي يعلم الغيب مثلا؟
علي ابن أبي طالب،
الأئمة يعلمون الغيب؟
يعلمون الغيب بتعليم من الله سبحانه وتعالى.
يعني الله يعطي الأئمة وحي بالغيب، ترى بيحصل كذا وكذا،
يعلم علم علمه رسول الله علمه الله سبحانه عز وجل.
حلو يا عماد، يعني أنت تعتقد أن علي رضي الله عنه يعلم الغيب؟ طيب هل تعتقد يا عماد بأن القرآن اللي موجود الآن عندنا كامل، ولا بيطلع بعدين قرآن فيه زوائد هذه نقصها الصحابة؟ القرآن ناقص اللي موجود اللي نقرأه الآن، اللي موجود في الحرم، موجود في المساجد، ناقص؟
احنا القرآن اللي عندنا كامل، وحتى لو اكبر عالم من علماء الشيعة يقول القرآن محرف، هذا العالم يضرب بيه بعرض الجدار وما ناخذ الكلام.
يعني انت تعتقد يا عماد ان المصحف اللي نقرأه الان هو المصحف الشرعي اللي كان يقرأ فيه تقرأ فيه سيدتنا فاطمة وسيدنا علي والحسن والحسين والأئمة وابو بكر جمعه وجمع عمر وعثمان، هو اللي انزله الله كله هو هذا؟
أعتقد
تعتقد أنه ما حد ما نقص فيه وجعلنا عليه صهرك أبلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وسورة الولاية؟
أعتقد هذا، بس هذول مني أنت لو نبات على قناة وصال نطلع هذا الخطيب يحكي وجعلناه في علي أو كذا، هذا يجي فد معنى فالتأويل، وإلا مو آية هي موجودة.
لا هو يقول أنها آية، يقول لكن الحمد لله أنت ما تعتقد أن القرآن ناقص، تعتقد أن القرآن
مو بس أنا كل الشيعة ما نعتقد. طيب. أصلا إحنا القرآن ناقص ومحرف، ما نعتقد
ممتاز.
هذا الاعتقاد.
ممتاز يا عماد، أنا بس ما ودي أطول عليك المكالمة، ممتاز.
هل لا أطول ماكو شيء.
طيب هل تعتقد بأن الصحابة رضي الله عنهم كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا لا مو كفروا بعد الصحابة. شنو اللي صار عندهم؟ الصحابة ما أخذوا بكلام النبي. عندما صعد النبي وماذا قال الصحابة؟ قالوا أيها الناس من كنت مولاه فهذا
طيب.
مولاه
طيب.
أيها الناس إني راح عنكم وطارد فيكم مستقلين كتاب الله وعدتي.
عماد أنا أسألك عن النتيجة، أنا ما أسألك عن الأسباب، أسألك عن النتيجة التي تستنتجها من مجموع أدلة عندك. هل تعتقد بأن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان أنس أبو هريرة طلحة سعد بن عبادة إلى كلهم كفروا بالله وارتدوا عن الدين؟ جاوبني بصراحة يا عماد.
شيخ محمد أنا لا أعتقد أن يقين أتقية ولا هم يعني.
أبغاك تكون صريح معي. هل تعتقد أن هالصحابة ارتدوا عن الدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ارتدوا ما أخذوا بوصية النبي.
ما أدري عماد، عطني النتيجة أرجوك. أنا قلت ما ودنا نطول حتى بس ما يخلص شحنك. الشباب إذا عندكم رقمه اتصلوا به. عجبني اسلوبه ولطفه ومعلوماته حلوه، واسال الله ان يدلني وياها للخير. طيب انا ما ادري وش اللي جاوبناه وش اللي تركناه. بجاوب بالنسبه للسؤال الذي سال عنه اظن ابو انمار. ليست القضيه يا جماعه الان عندما نتعامل مع الصحابه، او تعالوا اكون معكم صريحا، وانا والله العظيم ما عملت هالبرنامج، وايضا ما اقترحه وما اقترحه جزاه الله خير الذي يعني قام باقتراح البرنامج، يعني ما عملناه لأجل أن يحدث مشكلة ولا شيء. هو المقصود منه يعني ذكر الخير، هداية الناس. ليست القضية يا جماعة عند الشيعة والسنة فقط مسألة الصحابة، الصحابة ارتدوا، الصحابة أخطأوا، الصحابة ما أخطأوا، فلان أخطأ في كذا، في رواية عمر ضرب فلان، لا والله إلا علي اللي ضربه، لا والله فلان شارك في قتل عثمان إلى آخره. القضية عند الشيعة يا جماعة ليست فقط وقفت عند الصحابة، القضية غلو في أشخاص. يعني عماد أسأل الله أن يأخذ بيدي ويده إلى الخير يا رب العالمين، أسأل الله أن يدلني وإياه إلى الحق يا رب العالمين، ونجعلني وإياه من أتباع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. عندهم غلو في الأشخاص، يعني لما يقول أنا أعتقد أن عليا يعلم الغيب، طيب بما علمه الله له إلى آخره. أنا ما أتكلم عن تفاصيل، أتكلم عن النتيجة. الله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فيأتي واحد يقول لا ترى علي يعلم الغيب، الحسن يعلم الغيب، الحسين يعلم الغيب، جعفر الصادق يعلم الغيب، وموسى الكاظم يعلم الغيب، ايش فيكم انتم يعلمون الغيب؟ طيب الله يقول لا يعلم الغيب إلا الله، ويقول الله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، لا يظهر على غيبه أحد، لأن صفة لله علم الغيب. ثم قال الله إلا من ارتضى بالرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، بمعنى أن الله جل وعلا قد يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب لحمايته. يعني مثلا في الخيبر وضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم شات مشوية، فلما رفع النبي عليه الصلاة والسلام اللحمة ونهش منه نهشة فوضعتها امرأة يهودية، أوحى الله تعالى إليه ترى هذا فيه السم، خلاص علم أمرا غيبيا. لما النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل لأجل أن يعني جاء من مكة، أظهر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء يريد يفك ابنه الأسير وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قلت لصفوان بن أمية وأنتم جالسان في الحجر في مكة؟ أنت صار بينك وبين صفوان بن أمية اتفاق يا ابن وهب، صار بينك وبين صفوان بن أمية اتفاق على قتلي، وجئت عشان تقتلني، ما جئت عشان تفك ولدك. فقال أشهد أنك رسول الله، والله كيف دريت إلا إذا الله أخبرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن غيب لم يقع، تكلم عن غيب عفوا وقع في مكة وهو في المدينة، لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان تتقارب الأسواق، فعلا كثرت الأسواق وتقاربت، من أخبره بشيء يقع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بأكثر من 1400 سنة؟ حدثه الله جل وعلا وأنبأه به. لكن لو كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يعلم الغيب، طيب ما هو طلع رضي الله عنه بيصلي الفجر في المسجد، فلما دخل ليصلي الفجر وإذا الشقي الفاجر قد كمن له في بعض نواحي المسجد وطعنه رضي الله تعالى عنه واستشهد، لو كان علي رضي الله تعالى عنه يعلم أن في واحد مختبئ بيقتلني، كان يجوز يطلع وهو من غير سلاح من غير حرس من غير ما يتأكد؟ الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورفع درجته في المهديين، لو أنه علم أنه إذا طلع إلى كربلاء أن سيحصل له ما يحصل كذا ولأهله سيحصل كذا، كان يجوز شرعا يجمع معه أهله ويأخذ معه أطفاله ويخرج إلى هذا المكان ليصيبهم ما يصيبهم؟ والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كما يفعلها رضي الله تعالى عنه، لكنه ما يعلم كما قال الله تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام لما قال الله جل وعلا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالله جل وعلا يخبرنا أن نبيه صلى الله عليه وسلم هو نبي ما يعلم الغيب، كيف يعلمه غيره؟ أنا أقول يا جماعة أن القضية عند الشيعة ما وقفت عند مسألة صحابي قال وصحابي فعل وعائشة مدري كيف سوت ومدري، وكثير منها إما روايات ضعيفة وإما روايات لم تفهم وإما تصرفات عادية من الصحابة فسرت تفسيرات أخرى، ولا يجوز واحد يأتي ويفسر أي تفسير على الصحابة رضي الله تعالى عنهم هكذا من عقله لأن يأتي البيان واضحا. القضية تجاوزت مسألة الصحابة، تجاوزتها يا جماعة إلى الزعم بأن غير الله تعالى يعلمون الغيب، تجاوزتها إلى التبرك بالقبور، إلى اعتقاد أن القبر ينفع ويضر، إلى الطواف على القبر. الله تعالى أمرنا فقط بالطواف على شيء واحد على الكعبة، وليس تعظيما لحجارة إنما طاعة لله. ثم يأتي واحد يقول لك لا والله الطواف، تجاوزت يا جماعة إلى يعني الابتداع في الدين، السجود على التربة ويرون السجود على التربة أنه أمر معظم. يعني أصبحت المسألة يا جماعة الصلاة عبت بها، الزكاة تحولت بداية 2.5% إلى الخمس، الصوم، الذكر، الدعاء، القرآن، ماذا بقي؟ فأنا أرجو يا جماعة ممن يستمع إلينا يا شباب، وأنا أكلم يعني أرجو والله أن يصل كلامي هذا إلى شباب وبنات الشيعة العقلاء والمثقفين، كل من يسمع كلامي أقسم بالله العظيم، أقسم بالله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج مرعى، أقسم بالله العظيم الذي يعلم سري ويعلم علانيتي، أقسم بالله العظيم الذي يعلم إن كنت صادقا وإن كنت كاذبا أني لا أريد إلا النصح لكم. ليست القضية يا جماعة قضية صحابي فعل ولا صحابية تركت، القضية عند الشيعة يا جماعة أعظم من ذلك. إذا كان ينسب صفات الله جل وعلا إلى خلقه، يقال أن القرآن نقص سواء قال في مجالس خاصة ولا في مجالس عامة، تؤلف في ذلك الكتب، ينتقص من يكفر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي نقلوا إلينا الحديث. لما تقول الحديث رواه أبو هريرة قالك لا أصلا كافر، شلون تأخذ حديثه؟ أجل نأخذ حديث من؟ هذا رواه عبد الله بن عمر، هذا كافر لا تأخذ حديثه. أخرجه مدري من؟ قال لا تأخذ. أجل نأخذ ممن؟ نذهب نألف أحاديث؟ إذا كان الذين اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم لصحبة نبي عليه الصلاة والسلام فعلوا مثل ذلك، وهم يعني هم الذين نقلوا إلينا الحديث ثم يأتي من يكفرهم. إذن من وين نعلم ديننا يا جماعة؟ من أين نعلم ديننا إذا كان بتكفر الذين نقلوا إليك سنة نبينا صلى الله عليه وآله؟ كيف تعرف كيف ماذا تقول في سجودك، ماذا تقول في ركوعك؟ هذه ما جاءت في القرآن ولا رواها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، رواها غيره من الصحابة. كيف تعرف أنك تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم إذا كنت تشرك؟ أنا أرجو يا جماعة أن لا يفهم أن الخلاف فقط في مسألة صحابة ويبدأ الواحد يبحث في أفعال بشر. يا أخي الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشر، طبيعي أن الواحد يقع من خطأ يقع من الصواب، لكن أفضل منا عموما، حتى مع أخطائهم أفضل منا. لكن لا ينبغي أن نوقف الدين وصلاح الدين أو فساد الدين أو الحكم على الشريعة بناء على صحابي فعل ولا صحابي ترك. إذا لو جاء واحد الآن وبدأ يتتبع أشياء على مثلا على الحسين رضي الله تعالى عنه، وجاءك واحد ضال مضل فاجر وبدأ يتكلم على الحسين ويقول أصلا الحسين خرج على ولي الأمر الشرعي والخروج، وبعدين جاب لك الآيات والنصوص الواردة في ذم من يخرج على ولي الأمر، توافق على ذلك ولا بتقول لا والله الحسين رضي الله تعالى اجتهد ورأى أنه ينفع الأمة ورأى أنه أصلا هو لم يبايع، وتبدأ فعلا تذكر الحقيقة لأجل أنك تبين حقيقة فعل سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ليش يا جماعة يأتي بعض الشيعة ويبدأ يتتبع بعض المخارج إذا تكلمنا عن سادتنا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا رأى تصرفا صغيرا من صحابي فعله اجتهادا قال مسكت هذا عثمان سوى كذا به فلان، هذا قالوا له طلع الفلوس ولا طلعها، طيب يكفر بهذا الفعل. يعني يا جماعة لما واحد من الصحابة أفرض واحد من الصحابة ليس فقط ضرب الثاني جاء وقتله فرضا، ما هي ما وقعت، لكن لو واحد جاء من الصحابة وقفز في بيت الآخر جاء وقتله، هل يكفر بالله العظيم؟ هل تقول هذا صحابي كافر؟ ارتكب جريمة قتل، ارتكب كبيرة من الكبائر، وقع في أمر عظيم، لكن اطلعه من الإسلام تسبه وتلعنه ليلا ونهارا، هذا علمه عند ربي حسابه إلى الله عز وجل. فينبغي يا جماعة أن نتنبه لهذا. أنا أدعو حقيقة أبنائي وبناتي إلى التفكر والتعقل يعني عند اتخاذ المواقف مثل هالأمور. والله جل وعلا يقول لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كلهم موقوف بين يدي الله تعالى وحده بيسألك الله وحدك. والله ما ينفعك تقول فلان ولا فلان. إشغال النفس يا جماعة دائما بذكر الأهلام، كل ما جلس والله اليوم عندنا مأتم مثلا مقتل سيدنا الحسين، بعدها الله من فترة بسيطة والله عندنا مأتم وفاته بجعفر الصادق، بعدها مدري عندنا مأتم وفاة فلان، عندنا مأتم دخول فلان، عندنا مأتم فلان لما مثلا وقع عليه كذا، عندنا مأتم. وإعادة المصائب في الأمة، وكل ما أراد الجرح أن يندمل خلاص. والله يقول وإذا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، خلاص انسى المصيبة، في رب حاكم ويحاسب وقد أحصاهم وعد قد أحصاهم وعدهم عدا، ويعرف ربنا جل وعلا ظواهرهم وبواطنهم، خلاص إلى الله حسابهم. يا الله يقول لنبيه ما لست عليهم بمسيطر، ويقول وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. هذا كلام الله لنبينا عليه الصلاة والسلام. كأنه بل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد لما استشهد من أصحابه 70 ورأى حمزة سيد الشهداء ورأى الصحابة مصابين، قال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، والله لئن لقيتهم لأمثلن ب70 منهم. فأنزل الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له ليس لك من الأمر شيء، حساب هؤلاء اللي قتلوا الصحابة ترى مو أنت اللي تحاسبهم، الله اللي حاسبهم. الذين فعلوا ما فعلوا بكم سشد على يديهم الصحابة، حسابهم وعقابهم إلى الله. أنت عليك، إنما عليك البلاغ، أنت وظيفتك واضحة، تبلغ الناس الدين، تهديهم، تقود المسلمين في الجهاد. مسألة أنك تعاقب فلان وفلان وترى اللي هذا إلينا. يقول الله له لنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني على مثل ذلك يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تعذب نفسك على الواقع الذي وقع. ويقول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول الله ترى هذا اللي قتل فلان وفلان من أصحابك ممكن يهتدي ويدخل الجنة، ليس أنت إنما فإنما عليك البلاغ في آية أخرى، والله بصير بالعباد. يجب يا جماعة أن نفهم مثل هذا، مسألة دائما البحث وراء الصحابة وفلان سوى وفلان فعل وفلان، ينبغي الابتعاد عن هذا. نحن يا جماعة نعلم أن لهم ربا يحاسبهم، نحن عيال اليوم نرى إيش اللي يحيط بأمتنا، إيش الأخطار التي تحيط بنا اليوم، إيش المصائب اللي نازلة بالأمة، إيش اللي واقع على مساكين، ناس يقتلون بغير ذنب في سوريا، ناس يقتلون في بورما، في أراكان، في الشعب الروهنجا يباد اليوم إبادة، ناس من إخواننا وأحبابنا اليوم يفجرون ويقتلون في العراق، أحداث واقعة على الأمة، السودان يفصل عنها جنوب السودان ويحصل مشاكل، مدري إيش اليمن ماذا يحصل فيها، لبنان، سوريا إلى غيره. يعني ينبغي أن ننظر اليوم في واقعنا، نبحث قضايانا، ننصر المسلمين اليوم. كوننا يا جماعة نبدأ نبحث وننقب التاريخ عشان نقول والله فلان فعل وفلان حصل، هذا إلى الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا سبحانه وتعالى أنه سيجمعهم وأنه جل وعلا سيحاسبهم، وهذا إلى الله سبحانه. أنا ما أدري كم بقي معنا، كم الساعة يا شباب؟ كم ساعة طيب إذا بقي 10 دقائق نبهني بس. سعيد تفضل، أسعدك الله.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا سعيد.
شلون صح الأمور؟
يا مرحبا بك، الله يحييك.
شيخ سؤال، في عندنا هنا مقيم جامع.
إيه.
فصلاة التراويح هذا رمضان المضى صارت إشكالية يعني بالصلاة.
إيه.
فمن يقرأ آية الحمد يصل اهدنا الصراط المستقيم، وما يقرأها في صيغة، يقرأها اهدنا الصراط المستقيم.
كيف يقرأها؟
يقرأ آية الحمد، ومن يقرأها يقول ما يقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول اهدنا الصراط المستقيم.
الإمام نفسه. ما يعني هو ما يعرف يقرأ ولا لسانه ثقيل ولا كيف؟
لا يقول أنتم ما عندكم عرف في أحكام، ما عندكم عرف في أحكام التلاوة والقرآن.
يقرأها أهدنا
الصراط المستقيم، ما يقرأها أهدنا الصراط المستقيم.
طيب نبهوه يا سعيد، لا تعمل هي ما يتغير المعنى عموما، لكن نبهوه وعلموه ما يجوز يعني إذا كانت القراءة.
احنا نبهناه وصارت الشالية يعني قوية على هذا التنبيه، قال أنتم ما عندكم عرفة، احنا عندنا عرفة، احنا هيتي.
طيب ما في عندكم علماء يمكن رجوع إليهم، علماء في القراءة؟
سألنا العالم شيخ، العلماء يعني مع الأسف قامت الأغلبية تجامل مجاملة.
اي
نعم.
عموما ما دام أن المعنى لا يتغير الصلاة وراء صحيحة، المعنى لا يتغير الصلاة صحيحة. إذا كان المعنى يتغير
يعني طبيعية الأمور شيخ، يعني
أنا أقول
اهدنا أو أهدنا،
أنا أقول إذا كان المفروض يقرأها اهدنا، إلا أن تكون قراءة أنا ما أعلم عنها، أنا لست يعني خبيرا في القراءات.
يقول إذا متواصل القراءة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول يعني من تقرأ في سرعة تنقري أهدنا، وإنما من تقرأ متقطعة آية بآية تنقري أهدنا.
ما هو صحيح عموما، لكن أنا أقول إذا تيسر يحكم بينكم أحد المشايخ من القراء، لا تعملوا مشكلة لأجلها، يكون في شيخ يحكم بينكم وينظر هل القراءة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم ليست واردة، يعني لا يحصل مشكلة كبيرة في المسجد بسببها، ما دام أن المعنى لا يتغير بها ينظر هل هي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست واردة، وينبه الإمام بالحسنى. وأسأل الله أن يجمع شملكم يا رب. من معنى طارق؟ طارق تفضل.
ونعتذر. السلام عليكم شيخ.
يبدو أنك تنتظر من زمان يا طارق، الله يحييك. عليكم السلام ورحمة الله.
نورت شيخ، رسال شيخ محمد.
سم تفضل أسمعك.
أهل السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد نورت شاشة وصال.
الله ينور قلبك، الله يحفظك.
الله يبارك فيك شيخ، الله يحفظكم إن شاء الله، أنت المشايخ كلكم.
جزاك الله خير، الله يكرمك يا رب.
الله يحفظك يا شيخ.
تفضل يا طارق، عندك سؤال؟
شيخ أنا اتصلت والله حتى أقول لك إن نحبك في الله.
الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني في الله.
مو بس أنا وحتى يعني أبوي مريض ويعني دائما يتابع محاضراتك والله العظيم.
الله يشفيه ويعافيه ويشفي جميع
الكل. ها وأبشرك إنه ما شاء الله يعني أنتم محاضراتكم ما شاء الله كل يعني العراق كله يسمعها.
الحمد لله، الله يجمع شملكم. والله العظيم إني أحب العراق وأحب أهلها، وأسأل الله تعالى أن يعيدها آمنة مطمئنة يا رب العالمين.
والله يا شيخ إذا أقول لك أنا دائما أتابع بصمتك
ما شاء الله عليك،
برامجك الحمد لله والأسئلة الفقهية ودائما أتابع هذه البرامج.
الله يكرمك.
فأبشر يعني يا شيخ الحمد لله، يعني حتى من تطلع البرامج حتى نعرف يعني البرامج شو تطلع فنبلغ يعني واحد يبلغ الثاني يا شيخ، نقول مثلا اليوم برنامج الشيخ العريفي وبرنامج الشيخ عايض القرني
ما شاء الله عليكم. الله يحفظكم يا رب، الله يحفظكم ويصونكم ويحميكم بحمايته يا رب. بارك الله فيك يا طارق، وبلغ سلامي لوالدك الله يكرمك. من عماد رجع لنا
التلفزيون نصيت.
مرحبا يا عماد.
يلو. السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحبنا اللي قبل شوي.
اي شيخنا بس المره لا تسالني هواي على مود ما بقى لك انت اربع دقائق على البرنامج.
اي تفضل يا عماد.
خلينا اكمل وياك شيخنا العزيز.
أي.
شيخنا على مود علم الغيب فيما يخص علي بن ابي طالب عليه السلام، اوليس في كتبكم تخبرون ان محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم تكلم عن اخر الزمان، اخبر الناس باخر الزمان؟
انا ذكرت هذا قبل قليل وضحته. أنت تابعت الحلقة الخمس دقائق اللي مضت؟
زين آخر الزمان يعني من علم الغيب لو من علم الغيب؟
بس هذا نبي يا عماد.
نبي شنو المشكلة إذا علم هذا الوصي؟
إيه لأن
أحسن. شنو المشكلة؟
ممتاز ممتاز كلامك جميل، لأن الله تعالى نص في القرآن بالآيات الواضحات، بس يبدو أنك ما تابعت الخمس دقائق الأخيرة. في القرآن آيات واضحة أن الغيب لا يعلمه إلا الله، إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. بعدين يا عماد، إذا علي رضي الله عنه يعلم الغيب، كيف سيدنا علي وإمامنا وحبيبنا يدخل المسجد ويستشهد يكون في واحد متخبي فاجر ويقتل علي رضي الله عنه؟ يجوز الواحد إذا كان يدري واحد بيقتله يروح أمامه وهو ما هو متحصن ولا مع السلاح ولا؟ أليس الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟
شيخنا هذا الموت، هذا الموت قضاء القدر، هذا مو تهلكة، هذا انفرض على البني آدم. علي بن أبي طالب من بني آدم من البشر. زين أنت لما تقول هالشكل كيف وكيف وهذه يصير خوارق للطبيعة؟ رسول الله كان يعلم الغيب، ليش ما منع نفسه من الموت؟
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علي يا عماد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل الغيب عماد
حبيبي شيخنا شيخنا العزيز صبر. حبيبي هذا تناقض يصير بالكلام
لا والله مو تناقض
جار على الانبياء جار على الانبياء وجار على الرسل
لا 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 يا عماد
طالب بشر سوي عماد. حال الانبياء والرسل والاوصياء
عماد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى يموت هو نفسه لا يدري متى ياتيه رسول هو نفسه يقول متى لا ادري متى ياتيني رسول ربي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول انا يا ناس انا ما ادري متى بموت لو سالت يا رسول الله متى بتموت يقول لك ما ادري الله اللي يعلم اذا كان علي رضي الله
شيخنا
طيب تعال الحسين رضي الله عنه ليش طلع الى كربلاء باطفاله ونسائه اذا كان يعلم ان سيقع الحرب ويقتل
نعم يعلم انه يقتل
بيعلم ان الاطفال يعلم ان الاطفال بيقتلون
نعم
يجوز يطلع اطفال يقتلوا وهو يعلم الغيب
يعلم مو يعلم الغيب علمه رسول الله
انا ما
قال ستقتل وتسبي عيالك ونسائك والحسين يقول شاء الله يراني قتيلا ويرى نسائي مسبيات
هذه عاد هذه عاد زيادة
من المدينة إلى العراق
هذه
من المدينة إلى العراق ويردد هذا الكلام
يا عماد هذه
يا
عماد أرجوك اسمعني هذه الزيادات اللي تركب على الحسين وشاء الله ويقول له رسول الله ستقتل ويقتل أطفالك ويقول شاء هذه كلها تركيبات يعني مثل اللي يقول لك مثلا هذا الماء يخليك ما تموت فتقول له ليش قال لأن فيه مواد كيميائية يبدأ يكذب عليك حتى يفسر النتيجة اللي أعطاك إياها لما يأتي واحد ويقول مثلا النتيجة عندنا أن الحسين يعلم الغيب فتقول إذن ليش طلع وقتل أولاده معه فيبدأ يقول لك لا ما هو الرسول قال لك كذا يبدأ يجيب قصص من عنده يخترعها حتى النتيجة اللي أعطاك إياها تكون صحيحة ولا والله العظيم الغيب ما يعلمه إلا الله ولا يعلم الغيب من دون الله إلا إذا الله نبأ نبيا من الأنبياء بشيء من الغيب لأمر يريده الله تعالى في معركة ولا في حمايته
شيخ محمد العرافي
ها يا عماد
شيخنا الجليل شيخنا يجب أنت أن تدرس عقائد الشيعة دراسة جيدة شلون يعني هسه أنا اللي أحكي لك ترى أنا مو عالم أنا كل شرطة في وزارة الداخلية ومن وزارة الداخلية قاعد أخبرك لا عالم أنا ولا لكن إنسان سوي حال أي شيعي متدين لا أكثر ولا أقل قضية إحنا عقائدنا بالشيعة أنتم لحد الآن ما دارسينها دراسة قوية فأنتوا قاعد نوبات ونتناقشون والله أنا أشفق عليكم يعني أنكم تتناقضون إحنا عقائد الشيعة اللي عندنا
يا علي يا عماد
ما أخذ من القرآن
عماد
يعني رسول الله إذا أخبر على الغيب ما معناته إنه أهل بيته اللي وصى بهم هو علمهم هذا العلم اللي علمه الله سبحانه عز وجل إليه فشنو طيب. المشكلة هاي ما فيها أي مشكلة
عماد الله جل وعلا أليس ترضى عن الصحابة في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بعنك تحت الشجرة وغيرها من الآيات ترضى عن الصحابة في القرآن صح؟
لا ترضى عنهم بعضهم دون بعضهم
طيب
بالقرآن
طيب إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وثابهم فتحا قريبا الصحابة اللي بايعوا تحت الشجرة أي شجرة تدري ولا أقول لك
شجرة
إيه؟ تدري ولا أخبرك
أخبرك
هي شجرة الرضوان لما ذهب الصحابة إلى بيعتمرون فمنعتهم قريش من الدخول وبعدين وقف الصحابة عليه الصلاة والسلام تحت شجرة الرضوان يبايع الصحابة على الجهاد 1400 صحابي قال الله تعالى عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة إذا كان الله علم أن هؤلاء 1400 كلهم بيرتدون عن الدين كيف الله ينزل في القرآن لقد رضي الله عنهم
أنت الآن نعم أفهم أوليس كان من هؤلاء الصحابة عبد الله يتول أوليس هذا منافق
لا ما كان عبد الله بن سلول معهم لا لا لا
وبايع لا لا. تحت الشجرة
عماد عبد الله بن سلول مات قبلها ما كان معهم
كان معهم
ما كان معهم عبد الله بن أبي بن سلول
كان معهم
يا ابن الناس ما كان معهم كان الوحيد المنافق الذي ذهب يبحث عن جمل أحمر له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد غفر لهم جميعا إلا صاحب الجمل الأحمر عبد الله بن سلول مات قبلها يا عماد ما كان معهم والله
بايع المنافق لو
ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم ولا منافق واحد كان موجود
محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
خلنا على شجرة الرضوان لا تروح آية أخرى يا عماد
إلى آخر الآية لما تقرأها تشوف بعض الصحابة مو كل الصحابة
يا عماد
تعالى يقول عليهم رحماء بينهم
يا عماد
وعد الله الذين آمنوا منهم أجرا
عماد
وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا
طيب عماد أنا ودي بس يا عماد أسأل الله أن يفتح على قلبك أنا يعجبني حقيقة يعني جدا والله وأرتاح يعني أنا لو أني عند يعني الآن عند عماد لرأى مني والله من الإكرام واللطف يعني يعني الاحترام في النقاش الشيء الكثير. وأنا أشكرك يا عماد، أشكرك والله. لو كنت أدري الآن، لا ما أدري إذا كان، بس يقولون الشباب بقي دقيقتين، ولا كان نتصل بك إذا كان رقمه طالع، أو احفظوا لي رقمه يا شباب، أحاول أن أتصل به إذا طلعت. يعني أنا أشعر أننا نريد أن نصل إلى شيء واحد. وزي ما ذكرت لكم يا جماعة، القضية تجاوزت مسألة صحابي أخطأ ولا صحابي أصاب. القضية عقائد متعددة، دخلت تعظيم للقبور، طواف على قبور، ضرب الأنفس، سيلان دماء، زحف على الأقدام إلى قبور، ثم يأتي ويقول لا إحنا ما نعبد إلا الله، دعاء لغير الله. والله العظيم أنا بعيني هاتين، والله العظيم يا جماعة، لما كنت في سنة ثاني في الجامعة، لما كنت في سنة ثاني رأيت، كنت رايح الجامعة، كنت أدرس في مدينة أخرى، فرايح الجامعة وكان فيه حادث لمجموعة من الشيعة، ونزلنا نساعدهم. والله العظيم أني أعلم أنهم شيعة، وأني أشيل بيدي ونحط في السيارات ونذهبهم المستشفى، ما قلت خلهم يموتون، أشيل بيدي ونصنع ذلك. أقسم بالله أنه سمع أذني أن أحدهم يده مكسورة وشايلها، وإحنا نساعده ويقول يا علي يا علي. طيب قل يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ يقول الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. والله العظيم يا جماعة لو سمعه علي وهو يقول يا علي، ربما لعاقبه ولا لقتله. ادعو الله، لا تدعوني أنا محتاج إلى الله مثلك، كيف تقول يا علي عند كربتك وتناديه عند مصيبتك وعند عند 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 حادثك؟ قل يا الله، لا تقول يا علي. نحب علي بس ما يجوز استغيث به، نحب نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من علي، ما يجوز إذا أصب مصيبة أقول يا محمدا يا محمدا، ما يجوز، نستغيث ببشر. أنا أعني يا جماعة الأمر تجاوز مسألة والله صحابي فعل وصحابي قال، مسألة عقائد، استغاثة بغير الله، دعاء لغير الله عند الكربة، اعتقاد أن هناك ناس يعلمون الغيب، اعتقاد أن القرآن نقص، اعتقاد أن الأحاديث كلها ما هي بصحيح، أشياء تجمعت حتى بدأت تنظر إلى يعني اعتقاد الشيعة وتقول يا جماعة هذا هو الإسلام الذي جاء الله، الذي أمر الله تعالى به وجاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يفتح على قلوبنا جميعا، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبنا جميعا، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبنا جميعا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا رب العالمين، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار، اللهم يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعا وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ نادى، اللهم يا من كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم اهد قلوبنا ويسر أمرنا واغفر ذنبنا وتقبل حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا واجمعنا في جنتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم، ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوضاء، أسد على الباغي كأسد الغاب، نصر النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب. نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب. أكرم بمن جمعوا الماثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب.